بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول القبلة والأحكام المرتبطة بها، وقد تقدم الكلام فيما مضى ضمن أمرين: الأول وجوب الاستقبال في الصلوات الواجبة، والثاني أنه لا يعتبر الاستقبال في صلوات النافلة. وقد مضى ما يرتبط بهذين الأمرين فلا نعيد. يقع الكلام الآن في تحديد ماهية القبلة. ما هي القبلة؟ هل أن القبلة عبارة عن الكعبة المشرفة نفسها البنية كما يقولون، أم أن القبلة عبارة عن المكان الذي فيه البنية وليس الجدران والبنيان؟ وأيضا إذا قلنا بأن القبلة هي المكان، أم قلنا بأن القبلة هي نفس البنية، هل أن القبلة تنحصر بهذا الفضاء الذي أحاط به هذا البناء مع شيء فوق عرفان، أم أن القبلة تمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء؟ هذان الأمران الخلاف فيهما كما يدعى فيه ثمرات عملية. مثلا لو قلنا بأن القبلة هي مكان الكعبة المشرفة وليست البنية، لا سمح الله لو حصل وزالت الكعبة، هدمت الكعبة، فحينئذ القبلة لا زالت قائمة، لأننا لا نستقبل الجدران والبنيان، وإنما نستقبل المكان الذي جعلت فيه الكعبة، وبالتالي استقبالنا للمكان محقق لعنوان الاستقبال. بعكس لو قلنا بأن الكعبة هي نفس البنيان والجدران، هدم الكعبة مانع من بقاء عنوان الاستقبال، وبالتالي يشكل الاستقبال حتى لو أقيمت الكعبة من جديد وبنيت. لماذا؟ لأن القبلة إنما هي عبارة عن هذا البناء وهذا الجدار. زوال هذا البناء وزوال هذا الجدار وإن استدعى وجود بناء وجدار جديدين، إلا أن الذي كان يستقبل ليس الجدار بأي كيفية، الجدار السابق، وبالتالي زوال الكعبة أو زوال البنيان مانع من أن يلتزم بإمكانية الاستقبال. كذا أيضا لو قلنا بأن القبلة هي عبارة عن الكعبة المشرفة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، عليه لو صلى في السرداب أو صلى على قمة جبال أو صلى في طائرة، فإن ذلك يستلزم صحة الاستقبال منه، لأن القبلة غير محددة بهذا البناء أو هذا الفضاء الذي تكون فيه هذه البنية، ففي السماء يمكنه أن يستقبل. وهكذا نعم يقولون لو كان على القمر يحتاج حينئذ أن يستقبل الأرض، لأنه مقدار الثابت عندنا إلى عنان السماء، السماء المرتبطة بعالم الأرض، فلو مضى إلى القمر سوف تكون قبلته حينئذ الكرة الأرضية. زين، خو السؤال للعي هذا. على أي حال، فبالنتيجة هذا إذا قلنا بأن القبلة من عنان تخوم الأرض إلى عنان السماء. أما لو قلنا بأن القبلة لا، القبلة ليست كذلك، وإنما القبلة خصوص هذا الفضاء المحيط الذي قد جعلت فيه هذه البنية أو جعلت فيه الكعبة، فحينئذ يأتي الكلام كيف يستطيع هذا أن يصلي إذا كان في الطائرة، أو كيف يستطيع هذا أن يصلي إذا كان في الأرض في الزير زمين في السرداب. على أي حال هذا ما ينبغي أن يقع الحديث عنه، وهو محط الكلام في بحثنا. أقول من الأمور التي اتفق عليها المسلمون جميعا أن القبلة هي الكعبة المشرفة دون ما خلاف أو دون ما فرق بينهم، سواء كان الإنسان قريبا أم كان الإنسان نائيا وبعيدا؟ خالف في ذلك جملة من أعلامنا فقالوا بأن الكعبة المشرفة هي قبلة من كان في البيت زاده الله عزة وشرفا، والبيت الحرام قبلة من كان في مكة، ومكة هي قبلة من كان خارجها، والحجاز هي قبلة من كان نائيا في إيران والعراق مثلا، وهكذا. فقالوا بأن القبلة ليست واحدة، ستتعدد. مكة الكعبة قبلة من كان داخل البيت الحرام، البيت الحرام قبلة من كان في مكة، مكة هي قبلة من كان خارج مكة. هذا القول التزم به الشيخان المفيد والطوسي رضي الله تعالى عنه، والتزم به جملة من أعلامنا بين قدامى ومتأخرين، وقد استندوا في ذلك إلى جملة من الروايات يستفاد منها أن الكعبة المشرفة إنما هي قبلة لمن كان داخل مكة، وأن البيت الحرام قبلة لمن كان في مكة، وأن مكة قبلة لمن كان خارجها. لكن المشكلة أن هذه الروايات ما تم منها دلالة غير تام سندا، وبالتالي يصعب البناء عليها، فضلا عن أنها تتنافى وظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الكلام ما هو المقصود بالمسجد الحرام الوارد في الآية القرآنية؟ هل أن المقصود بالمسجد الحرام الكعبة، أم أن المقصود بالمسجد الحرام المسجد فعلا، أم أن المقصود شيء آخر؟ بما أن المصنف لم يتعرض لذلك نحن أيضا نعرض عنه، مع أن في البين بحث مهم ودقيق جدا في بيان وتحديد المقصود بالمسجد الحرام في الآية، يصلح أيضا موضوعا منبريا للخطباء، لا مانع منه، علي فيه جنبة فقهية وجنبة تفسيرية يمكن للخطباء أن يلتزمون ده. كيف ما كان، إذن عندنا كلام بداية في التالي في تحديد القبلة ما هي. أقول المعروف أو المشهور أو المجمع عليه أو المتفق عليه غالبا أن الكعبة هي القبلة الشريفة، هي القبلة، الكعبة الشريفة هي القبلة. وإن كان هناك قول كما أشرت يفصل بين من كان داخل البيت، من كان في مكة، من كان خارج مكة، ببيان قد ذكرت. قلت وأكرر بأن القرآن الكريم وكذا النصوص المستفيضة المعتبرة تامة الدلالة والسند كلها تؤكد على أن القبلة هي الكعبة الشريفة، ولا فرق عندنا كان داخل مكة، كان في البيت الحرام، كان خارج مكة، الجميع يستقبل الكعبة الشريفة زادها الله عزة وشرفا. يأتي الكلام الآن، ما هو المقصود بالكعبة الشريفة؟ هل أن المقصود بالكعبة الشريفة خصوص البنيان والجدران المشتملة على الأحجار الكريمة، أم أن المقصود بالكعبة الشريفة الفضاء والمكان المشغول بتلك البنية؟ ولذلك قلت تظهر الثمرة في انهدامها لا سمح الله. أقول ليس المقصود من الكعبة الشريفة خصوص البنيان والجدران المشتملة على الأحجار الكريمة، بل المقصود من الكعبة الشريفة الفضاء والمكان المشغول بتلك البنية. تظهر الثمرة أنه لو قيل بأن القبلة تختص بتلك الجدران والبنيان فقط للزم زوال القبلة لو انهدمت الكعبة لا سمح الله يوما من الأيام، لأننا نقول هذا هو القبلة، انهدام هذا الجدار وإن استدعى بناء جدار آخر لكنه لا يحقق الغرض المطلوب في أنه قبلة، القبلة كان الجدار المهدوم، أما الجدار غير الجدار الجديد فليس بقبلة. طبعا هذا بخلاف ما لو قلنا بأن القبلة غير مختصة بالبنيان والجدران المذكورة، لأننا سوف نقرر بأن القبلة عبارة عن الفضاء، المكان المشغول بتلك البنية هو الذي يعبر عنه بالقبلة، وبالتالي يترتب عليه الأثر. زالت البنية والجدران أم لا زالا باقيين؟ بدل غير أم لا زالا باقيين؟ لا فرق عندنا، لأن القبلة ليست خصوص هذا البناء. إن شاء الله واضح إلى هذه الكلام. على أي حال هذا أمر ولا كلام عندنا فيه. أيضا مما وقع الخلاف فيه بين الأصحاب في أن القبلة هل هي خصوص ذلك الفضاء المشغول بذاك البناء وما يعلوه بمقدار ما يلحق به عرفان، فلنفترض مقدار متر، مقدار مترين مثلا، المقدار ارتفاعا يعني كما يقولون، أو لا القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء من دون فارق. طبعا يجينا هم بحث إلى عنان السماء، إلى السماء السابعة حيث العرش، أو لا المقصود إلى عنان السماء يعني إلى السماء العليا، السماء الأولى بزيادة السماء الثانية، وما لنا علاقة بعد ذلك ببقية السماوات الأخرى. هذا أيضا أمر. المشهور بين أصحابنا والقول الثاني، أعني أن الكعبة تمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، بل قد ادعي على ذلك الإجماع في بعض الكلمات، وحتى أن بعضهم لم يحصر الأمر في خصوص الكعبة المشرفة، بل سراها إلى كافة المساجد، فقال القبلة في كافة المساجد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، بل تعدى بعضهم إلى أيضا مطلق الأملاك، فقال بأن الملكية الثابتة فيها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. تظهر الثمرة في الخمس، لو أنني اشتريت أرضا فإنني أمتلك جميع ما يستخرج من الأرض إلى أن أطلع في الفضاء، يعني كل ما حفرت أنا في الأرض في النهاية بطلع في السماء عدل لولا، فبالتالي ها إيه نجي الثاني وين راح تكون في السماء، يعني لأن السماء معلقة في الفضاء عدل لولا، فبالتالي بطلع في الفضاء إلى أن أخرق الأرض، هذا كله داخل تحت دائرة ملكي. وأيضا كل ما هو بارتفاع بيتي الآن إلى مدة السماء الأخرى، السماء الأولى أو السماء الثانية، هذا كله أيضا بارتفاع بيتي، فبإمكاني أن أمنع أي أحد، أي واحد يبغى يعبر على بيتي لازم أخذ عليه رسوم، أنا أخذ عليه جمارك، لأن الملكية تمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، كما أن الكعبة تمتد أو القبلة تمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء كذلك. طبعا هذه ثمرة عملية أيضا تظهر في مقام القبلة، أقول في جواز الطواف من الدور الثاني والثالث والخامس والعاشر والعشرين والثلاثين والسبعين والمئة والألف، لأنه لا زال يطوف حول الكعبة، لأن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وأيضا يجوز الطواف في السرداب الأول والثاني والثالث والعاشر والخمسين والسبعين والمئة والألف، لأنه كله طواف حول الكعبة لأنها من تخوم الأرض إلى عنان السماء. على أي حال، فإذا عندنا قولا، قلت أن الذي على المشهور بل المدعى عليه الإجماع بين الأصحاب والالتزام بالثاني، ولذلك لو رجعت إلى العروة الوثقى السيد اليزيد يلتزم في العروة الوثقى بالتالي بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ويمكنكم أن تلحظوا تعليقات الأعلام، قدس الله أرواح الماضين وأطال الله في عمر الباقين، في بيان رأي كل منهم، وأنه هل أن القبلة فعلا من تخوم الأرض إلى عنان السماء أم لا. كيف ما كان، ذكر أصحاب القول الثاني القائلون بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، قالوا بالتالي، قالوا بأن هناك ثمرة عملية تترتب على ما اخترناه، وذلك لو صلى شخص على قمة جبل أرفع من الكعبة الشريفة أو كان في طائرة في الجو فصلى، أو صلى شخص في سرداب أخفض مكانا من الكعبة الشريفة، هل يحكم حينئذ بصحة صلاته أم يحكم بعدم الصحة؟ لا ريب في الحكم بصحة الصلاة. لماذا؟ يقولون لأن القبلة أو لأن الكعبة تمتد من تقوم الأرض إلى عنان السماء، وبالتالي يبنى على صحة الصلاة سواء كان في السماء أم كان في قعر الأرض. ما توجهت وإشكال دوران الأرض إشكال السيد الخوئي، طبعا على هذا القول والسيد الخوئي أشكل بهذا الإشكال، أشكل بإشكال دوران الأرض، بس أبغى أشوف وإيش أنت كلامك. ساس أقول لك هو هذا كلام السيد الخوئي لو لا،
لأن القبلة إلى عين السماء والكعبة تدور مع الأرض يدور يتغير.
لا أستاذ هذا الكلام مو مقبول، هذا الكلام غير مقبول. يعني لا الآن ما شفنا أحد نتيجة دوران الأرض طلع بيتهم في الشرق عود شاب بيتهم في الغرب.
الجهة المقابلة للكعبة في السماء قب تغير بدوران،
ما له علاقة. أعرف أنا، أنت تريد تقول هكذا، هذه هي الكعبة المشرفة، فبالتالي الآن الذي يوازي الكعبة المشرفة لنفترض هذه النقطة نتيجة دوران الأرض، فبالتالي لن تكون النقطة في آن من الآنات، لن تكون النقطة الموازية للكعبة هي هذه، ستكون النقطة الموازية هذه، أو ستكون النقطة الموازية هذه، عدل لو لا؟ فبالتالي سوف تتعدد نقاط الموازاة حينئذ للكعبة، عدل لو لا؟ خب إهني إجينا أمر أنه أساسا هل أن القبلة عبارة عن العمود الساقط من السماء على الكعبة؟ فبالتالي نقول نعم، لابد أن تكون نقطة ثابتة غير متغيرة دائما وأبدا. أما إذا قلنا بأن القبلة عبارة عن العمود الصاعد من الكعبة إلى السماء، فهذا يدور هي الكعبة، وبالتالي في أي مرة تحركت الكعبة وراحت أي جهة، العمود الذي يخرج منها هو الذي يمثل القبلة حينئذ. صار واضح؟ لا، القبلة هي الكعبة. ما لنا احنا عندنا القبلة هي الكعبة، العمود الذي يخرج من الكعبة في كل آن من الآنات، ما هو دائما وأبدا مع الخروج، متى ما خرج العمود قلنا هذه الكعبة القبلة. أما الأصل عندنا المركزية للكعبة، وبالتالي العمود الخارج من الكعبة إلى السماء هذا يكون هو القبلة، فما يكون عندنا تعدد، نقطة واحدة دائما وأبدا. لا، هذا هني إشكال السيد الخوي. السيد الخوي يقول في بعض المواضع سوف يكون العمود الخارج من المصلي تجاه الكعبة يا أرفع من الكعبة يا أسفل من الكعبة، زين، وبالتالي لا يتحقق الغرض. هذا إشكال يجيبه أيضا على القول بأن القبلة هي الكعبة بمعنى البنية. أنا ما حاولت أني أنا أستعرض كلام السيد الخوي على أساس ما أطلع عن الكتاب، بالعكس هذا أقوى إشكال في رأي السيد الخوي، أقوى إشكال أورد على القول الثاني بأن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء هو إشكال السيد الخوي. كل من لم يستوعب الإشكال قال بأن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وكل من خالف هذا الرأي عيال على السيد الخوي كلهم. لا أقول، ولذلك قلت يعني إذا تبغوا أنا أستعرض رأي السيد الخوي، لا ما علي مقبع، حين خلنا نكمل البحث أستعرضه في جلسة ثانية. أقوى إشكال هو إشكال السيد الخوي، ولذلك حتى هو السيد الخوي في المقام لو ترجعوا إلى المستند ما عالج، يعني ما اعتنى كثير، جاب الرأي الثاني ورده، قال دي الروايات ضعيفة الأسناد ومشى، اعتمد اعتماد كلي في مقام المناقشة على بحث الهيئة على إشكال هذا بأنه يستلزم، جاب إشكال وقال هذا يحتاج إلى بيان وعرض بعدين. زين، أصل الإشكال هو إشكال النائيني، هذا الإشكال اللي جاب السيد الخوئي مو أصل السيد الخوئي، أصل النائيني، النائيني جايب لنا في بحث الصلاة، لكن السيد الخوئي جاب ده الإشكال وعمق بشكل كبير جدا وأعطاه دقة أعظم مما كان في كلمات المحقق النائيني. ولذا أنا أقول هو إشكال السيد الخوئي وليس إشكال النائيني. القوة في الإشكال هنا هو أقوى ما يمنع من القبول بالرأي الثاني الذي اختاره مشهور الأصحاب وإشكال السيد الخوئي. لولا إشكال السيد الخوئي انصافا القول الثاني البناء عليه متعين، بس المانع هو إشكال السيد الخوئي. لا احنا انتقلنا الآن من الجدران، خلاص احنا نتكلم الفضاء، خلصنا الخوئي يتبنى الفضاء، احنا الكلام في تحديد القبلة ما هي، هل أن القبلة خصوص ذلك الفضاء أو القبلة إلى عنان السماء؟ احنا الآن في هذه النقطة تبين لا الفضاء فقط، الفضاء الذي وقع عليه البناء مع شيء مما يعلوه عرفان، يعني لنفتر ما علموا مشكلة، ما في أي مشكلة. أنا أسمع إشكالكم على هذا الرأي، خلنا نستعرض الرأي الثاني الآن، هو رأي المصنف، المصنف رأي الخوئي تماما، والمصنف مراعاة إلى اللي هو اسمه مستوى الطلاب ما جاب كلام الخوئي طبعا، بس استعرض الرأي ولم يعني ما برهن الرأي أصلا، المصنف اختاره من دون أن يبرهن عليه، سيتضح. وأسمع منكم الإشكال على الخوئي، انصافا الليلة أنا أدافع عن الخوئي على أي حال. إذن عندنا رأيان، فهذان هما الرأيان الموجودان والثمرة المترتبة. المصنف حفظه الله ورعاه اختار الرأي الأول، وهو أكرر التفتوا، أن القبلة هي خصوص ذلك الفضاء المشغول بذلك البناء وما يعلوه بمقدار ما يلحق به عرفا. هذا المقدار يعني كم الكعبة ارتفاعها 6 متر، اعطوها بعد مترين يعني مقدار 8 متر، الكعبة الآن 6 متر، انزلوا إياها بعد متر واحد تحت وأسألك الدعاء، أكثر من 8 إلى 9 يلا 10 أمتار بين السماء والأرض، هذا حد الكعبة. القبلة هذا ليس عندنا أعلى من ذلك، هكذا يتبنى سيدنا قد صلى تربته الطاهرة، وهو مختار المصنف أيضا عنده، ولذلك ملتفت إلى ذا الرأي. قال أساسا دولة اللي التزموا بأنه القبلة من عنان من تخوم الأرض إلى عنان السماء، واعتبروا أنفسهم جاءوا بفاتح وقالوا بأن الثمرة العملية كذا، أصلا دي مي ثمرة عملية، وجاب قال أنه هذا علاجها بكذا ودي علاجها بكذا. يا مولانا ده رجال أسد العلم، ده مو بسيط يعني. على أي حال فالنتيجة يعني ما أشير إلى أنهما ثمرة عملية مترتبة على القول رداهم، وقال بأنه تعالج المسألة من غير حاجة إلى هذا الكلام أصلا. على أي هذا ما اختاره المصنف كما قلت، وهو رأي سيدنا أعلى الله في الخلد مقاما. أشار المصنف إلى أنه ربما منع من قبول القول الذي اخترناه وهو رأي سيدنا الخوئي النصوص التي دلت على القول الثاني من أن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ذكر لذلك رواية عبد الله بن سنان المذكورة في المتن والواردة في وسائل الشيعة في الباب 18 من أبواب القبلة الحديث الأول صفحة 339 مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الطاطري، الرواية منقولة من كتاب التهذيب، راح أقرأ بعد قليل طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان. طبعا الطاطري اللي منكم يبغى يرجع إلى ترجمته علي بن الحسن بن محمد الطائي، والمعروف بالطاطري، سمي بالطاطري لأنه كان يبيع قماشا يعرف بالطاطرية، موجودة ترجمة مجلد 12 من معجم رجال الحديث فراجع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس، ما عنده شغل هذا، صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ يعني الآن أنا ما استقبلت الكعبة، فبالتالي الآن ما في استقبال للقبلة. الصلاة فاقدة لشرط من شرائط الصحة وهو الاستقبال. فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال نعم، إنها قبلة الكعبة، إنها، ولذلك قلت الكلام العمود الساقط من الأعلى إلى الكعبة أو العمود الصاعد من الكعبة إلى النقطة في السماء، لاحظوا التعبير، إنها قبلة من موضعها إلى السماء، يعني العمود الصاعد، إنها قبلة من موضعها إلى السماء. فهذه الرواية إذن تدل على أن القبلة ليست عبارة عن الكعبة والفضاء الذي تشغله وشيء مما يلحق بها عرفا، وإنما القبلة عبارة عن نقطة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. هذه الرواية موجودة في المقام. سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه قال هذه رواية ضعيفة السند، تامة الدلالة على المدعى، وبالتالي يستفاد منها أن القبلة تمتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، إلا أن المانع الذي يمنعنا من الالتزام بها ما هو؟ الضعف السندي. شلون تامت السند؟ تامت الدلالة، لاحظوا، تضمنت سؤال السائل عن إيقاعه الصلاة على جبل أبي قبيس، وبيان أن جبل أبي قبيس أعلى من الكعبة المشرفة، مما يعني عدم تحقق الاستقبال منه للبنية. ماذا كان جواب الإمام عليه السلام؟ أجابه بأن القبلة ليست منحصرة في خصوص البنية الموجودة في نقطة في مكة، لا، إن للقبلة امتدادا من موضع الكعبة المشرفة إلى عنان السماء. فبالتالي الرواية تامة الدلالة. الكلام فيها من ناحية السند، أولا قلت بأن سيدنا أشكل بأن الرواية ضعيفة سندا. شلون؟ الرواية منقولة الشيخ الطوسي بإسناده عن الطاطري. نرجع إلى التهذيب، وبالتحديد نرجع إلى مشيخة التهذيب. ما هو طريق شيخنا الطوسي إلى الطاطري؟ الطريق في المشيخة، اللي منكم يبغى يرجع، جزء 10 صفحة 76 من النسخة اللي عندي، ما أدري بعد كل واحد نسخة شنو. على أي حال، طريق الشيخ الطوسي في التهذيب كالتالي: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون شيخ الشيخ الطوسي وشيخ النجاشي عن علي بن الزبير، يعرف بعلي بن الزبير القرشي الزبيري، عن أبي الملك أو الملك أحمد بن عمرو، وقيل ابن عمر ابن كيسب، عن علي بن الحسن الطاطري. هذا الطريق، هذا الطريق أبي الملك أو الملك أو الملك أحمد بن عمرو بن كيسب، اللي أشار المصنف إلى أنه سبب الإشكال. زين، على أي حال، سيدنا الخوي أشار إلى أن المانع من هذا الطريق واحد أشير له. الطريق المذكور يشتمل على ثلاثة للمنع من قبول رواياتهم نجاح: الأول ابن كيسب أحمد بن عمرو، فإنه لم يرد في حقه توثيق أصل ولا ذنب، مجهول، ليس له وجود في كتب الرجال أبدا، أقصى ما كان ذكر في موضع أو موضعين من طرق الشيخ الطوسي إلى بعض الرواة، وإلا لا وجود له في كتب الرجال أساسا. فبالتالي هذا مجهول الحال، وعليه يمنع ذلك من البناء على قبول الرواية بسبب واحد. دفهم، اشتملت الرواية على ابن عبدون، أحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون أيضا، وإن كان شيخا لشيخنا الطوسي رضي الله عنه، وإن كان شيخا لشيخنا النجاسي أعلى الله مقامه، إلا أنه لم يرد في حقه توثيق خاص، وبالتالي يصعب البناء على رواية يقع هو في طريقها. ثلاثة، اشتملت الرواية على ابن الزبير، علي بن محمد بن الزبير القرشي المعروف بالزبيري، ومن هذا ضعف سيدنا الرواية، قال بأن الرواية ضعيفة سندا لاشتمال طريق الشيخ إلى الطاطري على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهو ممن لم يرد في حقه توثيق. الأستاذ أعلى الله في الخلد مقاما كان يصحح الطريق ويبني على اعتبار علي بن محمد بن الزبير القرشي كما قرر في محله. دفهم علي بن محمد بن الزبير، المصنف قال بأننا يمكن أن نبني على وثاقته، لأن علي بن محمد بن الزبير من مشايخ الإجازة، وكل من كان شيخ إجازة فإنه لا يحتاج إلى أن يوثق، لأن شيخوخة الإجازة بنفسها تعد أمارة من أمارات التوثيق، وقد أشير لذلك في كتابه، فبالتالي يبنى على وثاقة علي بن محمد بن الزبير. أقول البناء على ما أفاده المصنف في بإطلاقه ممنوع. الحق عندنا التفصيل. شيخوخة الإجازة قسمان: مرة يكون شيخ الإجازة مجرد واسطة لاتصال الطريق ليس إلا، كما سيأتينا في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا ود المرجع، وبالتالي لا طريق للوصول إلى المرجع إلا من وين؟ من ولده. بعد كل مفاتيح له المرجعية في ولده، احنا مجبرين ان احنا نداري الولد ونجام لحتى تصل الى ود المرجع، صح لا مو صح؟ فهذا ابن المرجع، فالطريق الى محمد بن يحيى العطار شيخ مشايخنا لابد ان يكون عن طريق ولد احمد بن محمد. اذا كان هذا المعنى لشيخوخة الاجازة لا ريب ان هذا لا قيمة له، لأنه لا يتضمن أدنى اعتماد من قريب أو بعيد على شيخ الإجازة، وإنما الغاية من اتصال الغاية من شيخ الإجازة اتصال السند ليس إلا. مرة ثانية القسم الثاني أن شيخ الإجازة يكون الاعتماد عليه، لأن المعروف عن مشايخ الإجازة أنهم يعمدون إلى دراسة الرواية مصدرا ومتنا وسندا وقاعدة ومطابقة للكتاب ومطابقة للسنة القطعية ومطابقة لحكم العقل وللقواعد العامة، فإذا أحرز الشيخ تمامية الرواية من جميع الجوانب أجازها لتلميذه حينئذ للعمل على طبقها أو لنقلها عنه، فكان شيخ الإجازة يتحمل مسؤولية عظمى في عملية تنقيح المرويات، وبالتالي عملية البناء على السماح بالنقل أم لا. إذا كان شيخ الإجازة من القسم الثاني لا ريب في أن شيخوخة الإجازة كاشفة عن الوثاقة، لأنها تتضمن كمال الاعتماد وكمال البناء على هذا الشيخ حينئذ. هذا الذي ذكرنا من التفصيل نحن نخالف فيه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة الأستاذ أعلى الله في الخلد مقام الأستاذ وسيدنا الخوئي رضي الله عنهما والأستاذ أطال الله بقى يلتزمون بأن شيخوخة الإجازة مطلقا غير معتبرة. بعض كلمات المصنف مفادها كما في المقام البناء على أن شيخوخة الإجازة أمارة التوثيق. الحق هو التفصيل بالبيان الذي ذكرت. فإن كان شيخ الإجازة من القسم الأول لا قيمة لشيخوخة الإجازة، وإن كان شيخ الإجازة من القسم الثاني فإننا نبني حينئذ على وثاقة شيخ الإجازة. وهذه كبرى منقحة في المطلب الرجالي كما فصل في محله، وعليها نبني. ولذا سيأتي إن شاء الله في بحوث قادمة أحمد بن محمد بن يحيى العطار وثق لكونه شيخ إجازة، فسنقول قد تقدم التفصيل وهو من القسم الأول فلا قيمة لهذا الأمر. علي بن محمد بن الزبير مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هو شيخ إجازة من القسم الأول وليس شيخ إجازة من القسم الثاني، فشيخوخة الإجازة وفقا للبيان الذي ذكرنا لا ترتب أثرا أو لا تفيد أمرا لكي يبنى على توثيقه حينئذ. بناء على هذا طريق الأستاذ غير مقبول، طريق المصنف غير مقبول. النتيجة ما أفاده سيدنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري على ما في المشيخة ضعيف بابن كيسب وبعلي بن محمد بن الزبير فضلا عن ابن عبدون. واضح إلى هني؟ المصنف بناء على أنه قرر أن ابن عبدون ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، وعلى أن ابن الزبير ثقة لأنه من مشايخ الإجازة، قال يمكننا أن نتخذ طريقا آخر فنصحح الرواية، وذلك من خلال تعويض طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري الذي ذكره في كتابه الفهرست بطريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري الذي ذكره في التهذيب، وهذا يسمى نظرية التعويض. هذا الذي ذكره مفردة من مفردات نظرية التعويض، وهي واحدة من إبداعات سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، وإن كان يبني عليها سيدنا الخوئي في الجملة زين، لكن التأسيس والتقعيد والبناء في علم الرجال يعتبر واحد من إبداعات سيدنا الشهيد رضي الله عنه، كما أشير إلى ذلك في كتابه بحوث العروة الوثقى، وهي من القواعد أو النظريات المهمة ذات الثمرة الكبيرة جدا، يا ليت لو تقرؤون عنها تستفيدون، وهي أيضا واحدة من الفتح في التصحيح الرجالي. أشار إليها الشيخ الداوري في الجملة في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، ولم ينسب النظرية للأسف إلى السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة زين، وإنما أشار إلى أن هذا شيء من إبداعاته مد الله في بقاه، ولا مانع الأستاذ أطال الله بقاه من أهل الإبداع إن شاء الله. على أي حال خب، الكلام إذن في التالي: في تعويض طريق الشيخ الطوسي الذي ذكر في المشيخة والذي اشتمل على ابن كيسبة الذي لا طريق لتوثيقه بطريق الشيخ الطوسي الموجود في الفهرست. الشيخ الطوسي ذكر علي بن الحسن الطاطري في الفهرست برقم 390، وليس كما ذكر سيدنا الخوئي في المعجم رقم 392، خطأ موجود في الرقم 390، تابع السيد الخوئي حتى في الأرقام، الرقم 390 وليس 392 على أي حال زين. النتيجة الوارد طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري في الفهرست كالتالي: أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أو الملك أحمد بن عمرو بن كيسب النهدي جميعا. يعني الشيخ الطوسي إليه له إلى الطاطري طريقان: طريق ينتهي بابن كيسب، وطريق ينتهي بابن فضال، وبناء عليه يبنى حينئذ على تصحيح الرواية بطريق ابن فضال، فتكون الرواية صحيحة ويعالج الإشكال. روشن لهني؟ إشكالنا على السيد الخوئي. سيدنا الخوئي على طبق مبانيه الرجالية الرواية صحيحة زين، موجود علي بن محمد بن الزبير القرشي. أقول سيدنا الخوئي دائما يقول في كل طريق اشتمل على علي بن محمد بن الزبير وفي الطريق علي بن الحسن بن فضال نعوض الطريق، وذلك تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق الشيخ النجاشي. النجاشي والطوسي تلميذان درسا عند أستاذ واحد وهو ابن عبدون، من المستبعد جدا أن ابن عبدون يعطي هذا طريق ويعطي هذا طريق. الطريق الذي للنجاشي إلى ابن فضال ولا يمر بابن الزبير بعينه للشيخ الطوسي، لكن الشيخ لم يذكر، ولذا يقول سيدنا نعوض طريق الشيخ الطوسي المشتمل على ابن الزبير بطريق النجاشي الذي لا يشتمل على ابن الزبير. النتيجة أن الرواية على رأي سيدنا صحيحة سندا، ومن الصحيح الأعلى جدا، أو لا أقل عفوا موثقة، لأنها تشتمل على ابن فضال. الرواية بالنتيجة على رأي سيدنا معتبرة. فإشكال سيدنا على الرواية بأنها ضعيفة سندا كما ورد في المستند على خلاف الصناعة والعصمة لأهلها، ولعله إشكال أو النقص، يعني الاشتباه من المقرر قدس الله تربته الطاهرة، وليس من سيدنا أعلى الله مقامه، فهو فارس مضمار علم الرجال، لا يتصور فيه حصول هكذا أمر على أي حال. بالنتيجة الرواية سندا تام على مبنى سيدنا، دلالة تام على مبنى سيدنا، ولذا يحتاج سيدنا أعلى الله في الخلد مقام إلى أن يجيب عن الرواية ويعالجها في المقام لردها وعدم الالتزام بمؤداها. المصنف بنى على أن الرواية تامة سندا، وبنى على أن الرواية تامة دلالة، لكنه ما أجاب عنها، لم يذكر جوابا عن الرواية، ولعله ترك الإجابة عن الرواية إلى مستوى أعلى يمكن للإنسان أن يصل إليه. على أي هذا طريق؟ فإذا بالنتيجة البناء حينئذ أن الخبر على رأي المصنف تام سندا ودلالة، على رأي سيدنا تام سندا ودلالة، بالنظر القاصر الفاتر الرواية ضعيفة السند بابن عبدون لعدم وثاقته وبابن الزبير لعدم وثاقته. يمكن البناء على طريق آخر للمدعى من خلال رواية ثالثة، وهي رواية ثانية عفوا، وهي الرواية الثالثة في نفس الباب، صفحة 339 حديث 3 جزء 4 باب 18، محمد بن علي بن الحسين صدوق لم يذكرها المصنف، قال قال الصادق عليه السلام: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا. أساس البيت أي القبلة من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا، فتدل على أن القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. مشكلة هذه الرواية ضعفها السندي، هي مرسلة، الصدوق لم يذكر طريقه إلى الإمام الصادق عليه السلام، لكن يسموها في علم الرجال مراسيل الصدوق الجزمية، مراسيل الصدوق الجزمية، لأن الصدوق إذا روى مرسلا له طريقان، تارة يعبر روي عن أبي عبد الله، تارة يعبر قال الصادق عليه السلام. وللأعلام في مراسيل الصدوق الجزمية آراء. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه كان يبني سابقا على أن مراسيل الصدوق بروية ساقطة عن الاعتبار مرسلة، قال حج، لكنه عدل عن ذلك في دورته الأصولية الأخيرة، وبناء على ذلك عدل الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة أيضا عن ذلك في دورته الأصولية الأخيرة. زين، الرأي الثاني ما عليه الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه، وهو رأي سيدنا البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، من أنه يفصل إذا روي بعنوان روي مرسلا، إذا جاء بعنوان قال فبالتالي تكون حجة معتبرة ويمكن الاستناد إليها. لا، سيد الخوئي كلها مرسلة في النهاية عدا، فبنى على أنه لا فرق بين روي وقال، كلاهما مرسل. الإمام لا، ما جاء بعنوان روي مرسل، ما جاء بعنوان قال حجة معتبر، وهو رأي السيد البروجردي أيضا. الرأي الثالث ما بنى عليه سيدنا المفدى بدر سماء التحقيق والتدقيق السيد السيستاني دامت أيام بركاته في قاعدة لا ضرار، بأنه قال بأن التعبير بروية والتعبير بقال إنما هو نحو تفنن في العبارة ليس إلا، فليس في المقام مغايرة، سواء عبر بروية أم عبر بقال كلاهما سيان، فلا فرق حينئذ. وبنى على هذا الأمر، فهو إن كان في النتيجة يتفق مع رأي سيدنا الخوئي، لكن يدعي أن الطريق مختلف. هذه ثلاثة آراء، والحق ما عليه سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه من أنه لا فرق بين قال وروي من حيث الإرسال. أما ما بنى عليه سيدنا السيستاني أطال الله في بقاء، فللنقض عليه مجال يطلب في محله. النتيجة إذن ما نصل إليه التالي: أن الرواية على رأي المصنف تام سندا وتام دلالة، يبقى الكلام في كيفية المناقشة فيها. قلت المصنف لم يناقش، انتقل المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو وفقا لما اختار من رأي يترتب أمر مهم. لو استقبل المصلون في البيت الحرام الكعبة المشرفة، زين، فساد الصف عن الكعبة بحيث تعدى مقدار جدار الكعبة، مقدار جدار الكعبة يساوي 24 ذراعا، زاد هذا الصاف يلزم الحكم ببطلان صلاة هؤلاء الخارجين عن هذه الزيادة اللي في 25 فما فوق. لماذا؟ نقول لأنه قد خرجوا عن استقبال القبلة، وبعبارة أخرى يستوجب الأمر حصر صحة الصلاة في خصوص من كان مواجها للكعبة المشرفة، أما من كان مبتعدا عنها فلا. يعني لابد يكون المصلي بين وبين الكعبة خط مستقيم من نقطة وقوفها إلى الكعبة حتى تصح الصلاة، وإلا فلا. هذا إشكال يرد على مختار المصنف وعلى مختار سيدنا الخوئي، من أن القبلة عبارة عن منطقة وجود البنية وليس من تخوم الأرض إلى عنان السماء. كيف أجاب المصنف عن هذا؟ الدرس القادم، والحمد لله.